إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، من المسائل المتعلقة بالأضحية بعدما عرجنا في درس أمس حول مسائل سريعة متعلقة بهذا الباب، وخاصة ما يتعلق بمسألة العيوب وما هي الصفات المؤثرة في الأضحية، سواء ما يتعلق بالسن أو ما يتعلق بالصفة، ثم كان العروج على مسألة التصدق منها وما هو المجزئ وما هو المقدار في هذا الباب، وأشرنا إلى أن القول الصحيح ما هناك مقدار معين في قسمة الأضاحي، وإنما الإنسان يحرص على أن يأكل من أضحيته، وهكذا يحرص على أن يخرج منها ما تيسر، امتثالا لقول الله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وكذلك مما يذكر من مسائل الأضحية النظر في أضحيته عليه الصلاة والسلام. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن سكن ووصل المدينة لا زال يضحي، وقد حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل صفة أضحيته عليه الصلاة والسلام. ومما أقف عنده في هذا المقام ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. هذا الحديث من الأحاديث التي تناقلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أضحيته التي اختارها وفي كيفية ذبحها. فمن خلال هذا الحديث أن النبي ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده، سمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، فيه أولا أن الأفضل في الأضحية الأغنام، وقد مرت هذه المسألة في أوائل مسائل الأضاحي، وهي مسألة خلافية، فمنهم من يرى أن الأفضل الإبل ثم البقرة ثم الغنم، لكن الصحيح الأفضل في الأضحية الأغنام مطلقا بخلاف الهدي. الهدي نعم يستحب فيه الإبل أولا لمن قدر عليه، لكن في الأضاحي فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على الأغنام، حريص على الأغنام، هذا أولا. الفائدة الثانية كذلكم أنه مما يستحب في الأغنام اختيار الضأن، لأن الأغنام تنقسم إلى الضأن وإلى معز، وقد أشرنا إلى الفرق بينهما، فالضأن ما له صوف والمعز ما له شعر. فعلى القول بأن الأفضل في الأضاحي الأغنام، بقي السؤال في أي جنس، في المعز أم في الضأن؟ الجواب من الضأن. لماذا؟ لأن النبي ضحى بكبشين، والكباش من جنس الضأن، والكباش من جنس الضأن. الفائدة الثالثة أنه من هذا الحديث يستفاد فضيلة الأضحية أن تكون من الأغنام من الضأن من الذكور من الفحولة، لأن النبي ضحى بكبشين، ضحى بكبشين، هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة فيها استحباب هذا العدد، في أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وهذا طبعا لمن عنده قدرة، لمن عنده الإمكانية في أن يضحي بما تيسر من الأعداد، فإذا استطاع أن يصل إلى هذا العدد، هذا الذي كان من هديه ومن سنته عليه الصلاة والسلام، يضحي بكبشين، وإن كانت عنده زيادة على ذلك لا بأس أن يضحي أو يوزع، يوزع كما يذكر العلماء. الزيادة خير والأفضل الاتباع للسنة، الزيادة خير والأفضل الاتباع للسنة، وهو التقيد بهذا العدد أن يكون اثنين. كذلك خامسا من فضائل وصفة أضحية عليه الصلاة والسلام أن يكون بهذا الوصف كبشين أقرنين، أي فيها قرون، فيها قرون، وهذا مما تعمد نبينا باختياره، كبش أقرن أي فيه قرون. وطيب، قد يقول قائل ولو ظفرت بكبش ليس بأقرن كما يقال عنه جماء، هل في هذا شيء؟ بالاتفاق لا شيء فيه، ما يضرك يا عبد الله، لكن نتحدث عن أضحيته. فمن لم يوفق بهذا فوجد كبشا ليس له قرون، هل هذا يؤثر؟ لا، هذا ليس بيؤثر، وقد قام إجماع العلماء على جواز الأضحية بما ليس فيه قرون. ثم سادسا من وصف أضحيته عليه الصلاة والسلام أنه أملح، ضحى بكبشين أقرنين أملحين. والملوحة هو وصف يعود للون، وصف يعود للون. واختلف العلماء ما المقصود بالأملح من الحيوان، على قول كثير من العلماء الأملح من الحيوان الذي يكون فيه بياض وسواد، فيه بياض وسواد وبياضه أكثر، فيه بياض وسواد وبياضه أكثر، هذا هو الأملح، أي ليس عبارة عن لون سائد، لا، لونه مخلط بين بياض وسواد. نعم، جاءت في بعض الأحاديث تبين أماكن السواد، أن هذا الكبش الذي اشتراه نبينا أو أراد أن يضحي به يرى في سواد ويأكل في سواد ويبرك على سواد، هذه إشارة إلى أماكن السواد في جسده، في جسد هذا الكبش. فالشاهد الخلاصة أن الأملح هو الحيوان الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر من سواده، فهو اشتمل على جمال في الهيئة، جمال في الهيئة. وأيضا والفائدة السابعة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبحه لأضحيته وضع رجله على رقبة الكبش عند الذبح، وضع رجله على صفاحهما، والصفيحة هي حافة الرقبة، هي حافة الرقبة، فنبينا وضع رجله على رقبة الذبيحة حين الذبح، لماذا؟ للتثبيت، لكي يثبت الرأس فلا يتحرك ولا يتزعزع، فلا يتحرك ولا يتزعزع، فهذا مما يعين الذابح. كذلكم ثامنا من وصف أضحيته عليه الصلاة والسلام أنه يستحب عند ذبح الأغنام من الأضاحي أنها تضجع على جانبها، لأن النبي أضجعها، النبي أضجعها، ما جعلها قائمة وإنما أضجعها على أحد جوانبها. وقد قال العلماء أن كيفية الإضجاع للحيوان عند ذبحه وخاصة من الأغنام أن يكون على جنبه الأيسر، أن الذبيحة يكون اضجاعها على جنبها الأيسر، ويمسك الذباح السكين باليمنى، يمسك الذباح السكين باليمنى. قال العلماء هكذا سيكون وصف نبينا صلى الله عليه وسلم حين ذبح أضحيته، أن يجعلها على الجنب، ما هو الجنب؟ الأيسر، ثم يمسك السكين باليمنى ويضع رجله عليها، ثم يقوم بماذا؟ بإزهاق روحها، بإمرار السكين عليها. كذلك عاشرا مما يستفاد من ذبيحته عليه الصلاة والسلام أنه يذبح بنفسه، لأن الراوي قال ذبحهما بيده، ذبحهما بيده، فاستفاد العلماء على استحباب أن المضحي يذبح أضحيته بنفسه. طبعا هذا إذا قدر على ذلك، عنده الأهلية، عنده الأهلية والمعرفة بذلك. أما لا يعرف أو أراد أن يجرب فلا تجرب، لأن في هذا تلف لهذا المال وعرضة للضياع، وكذلك فيه إيلام لهذا الحيوان، وخاصة في حق من لا يعرف، إلا إذا كان تحت أنظار من يعرفون، تحت أنظار من يعرفون يوجهون، قل تعال يا فلان نعلمك، تعال امسك السكين وامسك هنا، قل ويعلمونه هنا لا بأس. أما أنه قل لا دعوا دعنا، هاتوا الرأس واغلقوا الباب علي وأنا ستفرغ لهذا الرأس، فما يفتح الباب إلا وقد وجد الضحية قد خزقت بالسكاكين، مزقت، إيش فعلت؟ قال أخي هذا ما من صاعت للضجاع ولا بالجنبية، فما في إلا بالطعن، أتلفت مالك وأصبحت هذا مال كما قال جيفة، جثة هامدة ما ينتفع منها. فالأصل يقول العلماء أن الإنسان إذا استطاع أن يذبح الأضحية بنفسه فعل، وإن لم يستطع فله أن يوكل غيره، وهذا جائز إجماعا، لا كراهة في ذلك، بالإجماع أنك توكل غيرك. وقد وقع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن وكل غيره في ذبح الهدي. ومن أهل العلم من يرى كذلك فائدة، أنك إذا لم تستطع أن تذبح فلا أقل إذا استطعت أن تحضر أحضر، أنك تحضر عملية الذبح لأضحيتك إذا استطعت، يعني كونك توكل فلان من الناس فتوكله ويعلمك متى ذبح الأضحية فتأتي وتحضر، فتحضر وأنت تشاهد كيف يذبح. وقد ثبت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يحضرون عملية ماذا؟ الذبح. كذلك من فوائد هذا الحديث فيه استحباب التسمية والتكبير، التسمية والتكبير، أن يقول بسم الله الله أكبر، لأن الراوي قال فسمى وكبر، سمى أي بسم الله، وكبر أي قال الله أكبر، الله أكبر. ففيه ماذا؟ الجمع بين التسمية والتكبير. وسيأتي معنا في مسائل الذبح ما يتعلق بحكم التسمية، بحكم التسمية وأنها واجبة، وأنها واجبة، لكن في باب الأضاحي تجمع بين التسمية وبين التكبير. وكذلك يجوز أن تقول بعدما تسمي وتكبر بسم الله الله أكبر، لك أن تقول اللهم هذا منك وإليك، لك هذا، لك أن تقول أيضا اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، أو لك أحد من الأموات اللهم هذا عني وعن والدي، لا بأس بهذا، وهذا كله ثابت وقد جاءت النصوص الدالة على ذلكم. الفائدة الأخيرة تستفاد من فعله صلى الله عليه وسلم في أضحيته أنه سمى الله، وهذا هو الإهلال، وهو رفع الذكر لله جل وعلا عند الذبح، فلا ينازع الله في هذا المقام بأحد أبدا، فلا يجوز في هذا المقام أن يذكر غير اسم، أن لا يذكر غير اسم الله جل في علاه، كمن إذا أراد أن يذبح أهل باسم الولي وباسم رجل صالح، باسم الحسين كما تفعل الرافضة، باسم علي أو باسم فلان من الأولياء والصالحين، هذا لا يجوز، بل هذا شرك وهذا كفر وهذه ردة، خروج عن الإسلام. فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك، فتقديم حقه التأخير يفيد الحصر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله جل في علاه، فما ينازع الله أحد في هذا المقام. بقيت مسألة، هل له أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ تأتي إلى بعض الأضاحي يقول بسم الله الله أكبر اللهم صل على محمد، هل له أن يصلي على النبي في هذا المقام؟ الجواب لا، هذا لا يشرع، هذا لا يشرع، بدليل أن النبي ما كان يفعل هذا. انظر للحديث الذي في الصحيحين وتتبع يا عبد الله الأحاديث المروية في ذبحه، فيه أنه سمى وكبر، ما فيه سمى وكبر وصلى على نبيه أو صلى على نفسه، ما ورد هذا. ثم أيضا قال العلماء أن هذا المقام مقام التوحيد الخالص لله، مقام التوحيد الخالص لله. الذبح عبادة جليلة يظهر العبد فقره وحاجته وذله لله، وأن هذا قربان بين يدي الله جل وعلا، فلا أحد ينازع الله في هذا المقام، لا ملك المقرب ولا نبي المرسل. ولهذا نقول لا يشرع في هذا المقام أن تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، وإن كانت الصلاة على النبي من أجل الطاعات ومن أفضل القربات، لكن لها أماكن ولها موارد وليس هذا موردها. هذا خلاصة إخواني في الله ما يذكر من ذبيحته عليه الصلاة والسلام، من أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.